الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وذلك لأنه ثبت عندنا من القرآن والسنة أن لنبينا امتيازات خاصة وآله الطاهرين عن بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. من أجل أن نعرف مقام شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن نلتفت إلى نظرتين عند الإنسان. بعض الناس أصحاب نظرة سطحية إلى الأمور، وهناك نظرة عميقة إلى الأمور. النظرة السطحية تكون في الشعوب الأقل ثقافة والتي فيها مستوى ذهني أقل. تلاحظ أن الشعوب البدائية تبسط الأمور، تنظر لها نظرة سطحية، تتصور كل الأشجار مثلا من نوع واحد، كل القضايا تحكم عليها بحكم واحد، تميل إلى التعميم، وما عندهم العمق الفكري، العمق الذهني ما عندهم. ذهنهم يتعب من الأمور التركيبية. هذه صفة عامة في الشعوب البدائية، وأنتم تلاحظون أنه كلما كانت الشعوب بدائية مثل بعض شعوب أفريقيا أو آسيا أو الهند أو مناطق أخرى في العالم يميلون إلى تعميم الأمور، ما يدركون عمق الأمور ويصعب عليهم التعمق، وخاصة في الأمور التي فيها نظريات وفيها تصورات معينة. في المقابل هناك مناطق ذات حضارات قديمة عريقة نلاحظ فيها الميل التركيب إلى التعمق. سكان الصحراء نوعا يميلون إلى التبسيط، سكان المدن والحرارات يميلون إلى التركيب، يكونون أكثر ميلا إلى التركيب الذهني، وهذا أمر مألوف. النمط الإسلامي لفهم الأمور بين هذين الأمرين، لا التركيب المدني الحراري الذي يغرق التعمق ويسهل الأمور، ولا البساطة والسذاجة البدائية والصحراوية التي لا تستوعب الأمور. الذهنية الوسطية يعني التعمق بدون تعقيد وبدون سذاجة هي نظرة التي علمنا عليها القرآن والسنة. في نظرتنا إلى الإنسان، نظرة الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظرة قريش فراعنة قريش الذين كذبوا، نقول أنت بشر مثلنا، لماذا يكون لك علينا فضل؟ نحن لا نصدق أن الله أنزل عليك ملاكا وأوحى عليك. هذه نظرة تصيح المكذبين، مع أنهم رأوا الدلائل والبراهين حتى أن عتاتهم وكبارهم في يوم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله معجزة، وطلبوا منه معجزة أن تدعو تلك الشجرة أن تأتيك تخذ الأرض وتأتيك، وأخذ عليهم الميثاق. وهذه سنة في كل الأنبياء، كل الأنبياء قبل أن يروا قومهم معجزة يأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا، كل الأنبياء. نبي الله صالح قبل أن يخرج لهم الناقة من الجبل الصخري أخذ عليهم الأيمان والمواثيق. ورد أن نبي الله عيسى لم يطبب أحدا، لم يشفي أحدا من مرضه إلا وأخذ عليه الميثاق أن يشهد وحدانية الله عز وجل وبنبوته. كان إذا دخل للقرية مع أنه مطارد من الشرطة الرومانية وعملائهم اليهود، إذا دخل القرية تعرف أهل القرية فيصفون، يأتون بمرضاهم صفا ما عالج أحدا إلا وأخذ عليه الميثاق والعهد أن يؤمن بوحدانية الله عز وجل وبأن عيسى عبد الله ورسوله. إذا كملوا معالجتهم، إذا إجت دورية نفرين خيالين جاءوا من الشرطة الرومانية، الناس كلهم يذهبون إلى بيوتهم ويتركوه وحده، هو يضطر أن يخرج من القرية إذا معه أحد من الحواري. نبينا صلى الله عليه وآله قبل المعجزات التي أتى بها أيضا أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا، وهذه القصة المعروفة المشهورة التي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، أنه كان أساسهم كبار قريش وطلبوا منه أن تأتي الشجرة، أخذ عليهم الميثاق قبله، دعا الله عز وجل ودعا تلك الشجرة أن تأتي، فأتت تخد الأرض خديدا إلى أن وقفت بجذوعها أمامه صلى الله عليه وآله، وألقت بأغصانها عليه وبرسم على أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد. قالوا له مرها أن ترجع مكانها، فأمرها ورجع. قالوا مرها فلينشق قسم منها يأتيك وقسم يبقى، فعلى ذلك، ومع كل ذلك ما آمنوا. هؤلاء عندهم مرض لا يريدون أن يعرفوا مقام النبي ولا يعترفوا بالنبوة. هذا نوع من الناس. نوع من المسلمين الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وآله، نلاحظ في مجتمع المدينة كان المستوى الإيماني لمن تأثر بقريش مستوى نازلا، ولغيرها لخاصة النبي كان إيمانهم عاليا، ولذلك كانوا يقولون لهم هؤلاء عباد محمد، أنتم تعبدون محمدا. وهذا يفسر خطبة أبي بكر لما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، يعني أنتم كنتم تعبدونه، يعني يتهمونهم بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله، والواقع أنها الرؤية الصحيحة وليست الغلو. علي والشيعة علي وأنصار علي وخاصة النبي صلى الله عليه وآله وحواريون، هؤلاء كانوا يلتفون حوله يعتقدون بمقامه عند الله. إذا توضأ أخذوا ماء وضوئه، إذا مرض لهم مريض يطلبون منه الدعاء أو يأتونه به للشفاء، إذا أمرهم بأمر بدون تأخير ينفذون أمره، يعتقدون بأن له عند الله مقام عظيم وبأنه رسول رب العالمين وبأنه خير الخلق، يعتقدون برسول الله صلى الله عليه وآله ويتعبدون لله بإطاعته. ولذلك عندما نص له على إطاعة عليه رأسهم امتثل، الباقون نص له معادلة قياسية، نرى تقبل قريش أن يجمع بين هاشم بين النبوة والإمامة أم لا. بعضهم جاء واعترض قال له أنت أمرتنا بلا إله إلا الله قبلنا أطعنا، أمرنا بنبوتك سلمنا، أمرتنا بالصلاة صلينا، بالزكاة زكينا، بالحج حجينا، فما كفاك هذا حتى أخذت بضبع ابن عمك، يعني بكتف ابن عمك، وقلت ما كنت مولاه فهذا علي مولاه، بأمر منك هذا أمن الله. يعني يشككون، ليسوا أتباع النص لأنهم لا يعرفون أو لا يؤمنون أو لا يريدوا أن يؤمنوا بمقام النبي صلى الله عليه وآله. الذين يعرفون مقامه ويتعبدون بإطاعته بالنص النبوي، هؤلاء ثبتوا مع أمير المؤمنين عليه السلام ومشت بهم مسيرة الأمة، هم الخط الخاص لرسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. في أمتنا الإسلامية في مثل عصرنا والعصور السابقة أيضا نجد نظرتين عند المسلمين، نظرة تريد أن تخفف من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نبي بلغ وبشر مثل البشر، بلغ ما عليه وحامل رسالة، أو كما قال أحد شيوخهم جزاه الله بما يستحق، المحمد طارش بلغ رسالة ومات، وأنه الميت لا ينفع وعصاه هذه أنفع من محمد. إلى هذا الحد تبلغ الخشونة في النظر. نحن طبعا لأهل البيت عليهم السلام ننظر للنبي صلى الله عليه وآله بمنظار أعمق، لا نقبل هذا التصريح وهذه الخشونة. نحن نعتقد بأنه نور خلقه الله قبل الخلق، نعتقد بأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين، نعتقد بأنه بشر ولكن ليس كالبشر، بشر ليس كالبشر، بشر يعني جانب البشري فيه حتى يعيش معنا ويبلغنا رسالة ربنا، نعم، ولكن هو يستطيع أن يتلقى الوحي يعني مثلنا، من منا يستطيع أن يتلقى الوحي، يرى جبرائيل يتلقى الوحي، بشر ولكن هم يرون أنه عندما احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهم أخذ من دم حجامته وشربه فلم يمرض ولم يشب، إذن تركيب اللهم صل على محمد، تركيب الفيزيائي يختلف، يختلف الفيزياء الذي في بدنه صلى الله عليه وآله يختلف، كان يرى من خلفه كما يرى أمامه وينبشر لهكذا، إذن فيه سر خاص، كان يحبط في السقف فيعرف خبره، يتفرس بإذن الله، وخصائصه وصفاته يدعو الله فيستجيب الله دعاءه، وكم وكم من معجزات من أول نبوته إلى ختامها، أنواع المعجزات، يملك اسم الله الأعظم، ما يدعو على شيء إلا ويستجاب. نوعيته صلى الله عليه وآله ينام تنام عنه ولا ينام قلبه، يعني كيف؟ يعني ينام ويعرف ما حوله، فضلاته تتلعها الأرض. بعد عندنا رواية في فتح مكة قال يا علي هذا الصنم فوق الكعبة نريد أن نكسره، كيف نكسره؟ قال له يا رسول الله أنا أنحني تطع أنت على ظهري، قال لا تأذنك لك أن تحملني. أمير المؤمنين عليه السلام اللي دح باب خيبر، ما هو التركيب هذا الثقل؟ وكيف يحمله جمل أو حصان؟ هناك في سر في نوع آخر، ولكن هنا إذا أراد أن يحمله بشكل غير طبيعي إنسان ثقله الأساسي يكون في تغتيله، في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، في مرضه لما كان يحتضر النبي صلى الله عليه وآله رأسه في حجر علي عليه السلام، سأر بثقل رأسه إلى أن قال العباس عني، النبي صلى الله عليه وآله قال في تغسيلي ما يمكنك أن تقلبني، الملائكة تعينك على تقليب، يريد أن يقلب يد النبي جنب النبي علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يقلبه، نوع من تركيب خاص. أو يأتيه جبرائيل لما كان في مكة يقول له يا رسول الله إن الله عز وجل يأمرك أن تعتزل خديجة 40 يوما، اعتزل فين راح؟ بيت أبو طالب في نسأتين عن فاطمة بنت أسد، وقال لها لخديجة أنت أجي في الباب سب الباب وصلي صلاتك وأنا أمر من الله، ليس بعثها خبر أنه ليس عن ليس قلا لك ولا عن عدم ما عدلك وإنما أمرت ذلك. في اليوم 40 يأتي له جبرائيل، يأتي له بطبق طرف طعام خاص له من الله عز وجل، حتى أنه لم يطعم منه عليا وأكل من ذلك الطعام من فواكه الجنة، أكل من ذلك الطعام وغسل يديه جبرائيل وميكائيل، زادت الملائكة ثم رفع الطبق، ثم أمر أن ينام مع خديجة، فانعقدت نصفة فاطمة الزهراء من فزياء الجنة، أي فزياء هذه التي يتركب منها بدن النبي من فزياء الأرض وفزياء الجنة، والذي يأتيه مولود حوراء وإنسية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له لرسول الله مثل البرمتش، يعرف التغيرات التي عليها أنها ليست منها من الله. ومن عجائب ما وجدت في فضائلها صلوات الله عليها، الكل يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدعو على قومه، كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، تحمل وأمر أن لا يدعو، أو كان هو لا يدعو، لكن متى دعا عليهم؟ هذا البخاري ومسلم يقولون لما اعتمروا عليه وكان ساجدا في البيت، وكانت الصديقة زهراء طفلة يمكن 7 سنوات معه، فلا عمرو بن العاص وأبو جهل ومجموعة من كبارهم ألقوا عليه سلا ناقة، يعني كرش بعير دبوا على رأسه. النبي صلى الله عليه وآله واصل سجوده، الصديقة الزهراء سلام الله عليها شات عن رأسه، نظفت ظهره ودمعت عيونها ودعت عليهم. لما دعت عليهم النبي صلى الله عليه وآله عرف أن الإبن جاء من الله فدعا عليهم، يعني غضبها ميزان، دعا عليهم بعد أن دعت زهراء سلام الله عليه. بعد من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن القوم اتمروا عليه؟ كشف المؤامرة، مؤامرتهم أن ينتدبوا 10 من القبائل وأن يقتلوه ويحاصروه في الليل ويضربوه بسيوفهم والكل يقولون نحن قتلناه، هذه خطتنا وفي غاية السرية. من الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا البخاري ومسلم يقولون أخبرته ابنته فاطمة. من أين جاءها العلم؟ نقول من أمها، عندها أخبار قريش، عندها جاسوسات مطفية، من أين؟ إذن حوراء إنسية، نزل عليها الوحي للنبي هذه المرة بواسطة فاطمة وليس جبرائيل، هي أخبرت أباها فتأهب للهجرة صلى الله عليه وآله. إذن نوع هذا الوجود، نوع هذه الفيزياء الحوراء الإنسية، نوع تركيبة بدن النبي صلى الله عليه وآله، ما معناها؟ معناها أنه وجود خاص، بشر ولكن ليس البشر. رسول الله صلى الله عليه وآله علينا أن نفهم مقامه. الله عز وجل قال عنه ردا على قريش لما عبد الله ابن عمر ابن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كله من الطلقاء ومسلمة الفتح، بعد فتح مكة كثف وجودهم الطلقاء في مدينة ليشتغلوا في التخطيط هم واليهود ليأخذوا خلافة النبي صلى الله عليه وآله، حاولوا يسموه استطاعوا، كانوا كثرة لعلهم وصلوا بالمدينة إلى 4-5 آلاف، إذا فقط في جيش أسامة للنبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يذهبوا مع جيش أسامة، كان من قريش 700 ينتدبون جنودا، إذن كم كان عدد عوائلهم في المدينة؟ كانوا كثيرين. المهم عبد الله بن عمرو بن العاص طيب وطرشي، يعني بعد في نشأته بعدما خرج طيب بهذا المعنى، بعدما علموا سياسة التعقيد القرشية ضد بني هاشم، كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله يتكلم النبي وهو يكتب، كل مرة تقول يسخرون بي، يقول ايش تكتب انت؟ من قرشيين؟ يعني عمرو بن العاص وعمر وابو بكر والجماعة، هؤلاء القرشيين في المدينة، قالوا لا تكتب، انه يتكلم في الرضا والغضب، يعني يفرح يرضى ويحكي بغير حق ويغضب ويتكلم بغير حق، اكتب صحيح علينا بعدين، بس اكتب. هؤلاء عندهم عقد من مقام النبي صلى الله عليه وآله، وهم قرأوا قوله تعالى لا ينطق عن الهوى، لأن سورة النجم نزلت قبل أن يأتي ابن عمرو بن العاص يكتب، نزلت في مكة، هذه المسألة في المدينة، يعرفون أنه لا ينطق عن الهوى، اللي ما يتكلم عن هوى ما يفعل عن هوى، لأن عظمة مطلقة في كلامه وفي فعله، مع ذلك يقولون يعني نقبل منه وما نقبل منه، لا تكتب لا تخلي فج علينا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذه ترويها تحاح، ذهب إليه قال له يا رسول الله كنت أكتب حديثك فنهتني قريش، نهتني، ما قال نهم فلان أو فلان، قال له اكتب فوالذي بعثني بالحق أو فوالله لا يخرج منه إلا الحق من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يكشف لنا عن أنه هناك اتجاه لتخفيف مقام النبي صلى الله عليه وآله وتصفيته. هذا الاتجاه هو الذي حكم، وبدأتم ترون الأحاديث في أن النبي أخطأ في الشيء الفلاني وأخطأ في الشيء الفلاني، ونزل إبراهيم يوضح ليش تبعوا على قومك، وصار عندهم حساسية من الخنوث في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وآله يقنط ويدعو على أئمة الكفر، قادة الكفر، أبو سفيان وزهير بن عمرو وأبو جهل وفلان يسميه في قنوته، صار عندهم حساسية من القنوث، فسلوا القنوث من صلاتهم. الآن ترون جديدا أن القنوث في الصلاة لابد إجازة من الأمير في فقههم أنه ما يصير القنوث، لأن النبي كان يقنط يلعن، هم أزالوا القنوث. اللي يقنطون لأنه عادة القنوث يدعون على الكفار، كلما يجوز الدعاء على أحد ولعن أحد إلا بإجازة من الأمير، القنوث يريد إجازة من ولي الأمر عندهم. وبث صلاة الصبح، وبدأت ترى أنواع التهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما ترونه مما يحتج به علينا المستشرقون والغربيون من نقاط يعتبروها نقاط ضعف في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا جاءت من رواياتهم. أنه مرة أخر عنا الوحي وهو أراد أن يقتل نفسه، أن يلقي نفسه من شارق. أنه لما بعث ما عرف أنه نبي حتى خديجة ودت إلى ورقة بن نوفل الكسيس، الكسيس النصران عرف أنه نبي، وأنه أخطأ فأمر بقطع نخل خيبر، فجاءه أمر خلى لا كيف قطع نخل هذا لك ولأصحابك اللي رح تبح أنت خيبر، وأمثال ذلك وأنواع القصص، حتى وصل الأمر إلى زمن بني أمية فبدأوا ينتجون حول الصحابة وحول الخلفاء هالة خيالية حتى فضلوهم صريحا على رسول الله صلى الله عليه وآله. المرحلة الأولى كانوا ينسبون أخطاء وتهما للنبي صلى الله عليه وآله حتى يبررون خطأ الخليفة، لأن الخليفة يسمع غناء، يقولون كيف يسمع غناء؟ يقول النبي كان يسمع غناء، كان عنده جارية تدق على طبل ودخل الخليفة، حضرة الخليفة يشرب النبي، النبي كان يشرب النبي، وهكذا كل خطأ ينسبونه حتى يبرروا أخطاء الخلفاء. أخيرا بصراحة الحجاج ماذا قال لمن راهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله ويطوفون حوله؟ قال ما لهؤلاء يطوفون حول أعظم ورمة بالية، هل لا طافوا حول قصر عبد الملك؟ تفرح والقبر محمد عظام بلية، بهذا الوضوح بهذه الصراحة. أكثر يخطر هو بالأول كان حاكم المدينة ثم مكة ثم العراق، يقول لهم أيها الناس رسول المرء خير أم خليفته في أهله؟ واحد يبعث الإنسان رسول، تبعث واحد أنت ورسول، هذا أفضل لتخليه خليفة على أهلك وبيتك، والخليفته في أهله، إذا خليفتكم أفضل من رسولكم، هذا خليفة الله في أرضه عبد الملك أو بني أمية، وذلك رسول الله، رسول الله بعث وجه رسالة بلغ رسالة، فالخليفة الله أفضل من رسول الله. وهكذا تأثيرات هذا الأمر سرت، وعلى هذه النظرة الخشنة السطحية قام المذهب الوهابي في نظرته إلى النبي صلى الله عليه وآله، وفي تهمته لنا ولغيرنا من المسلمين بأننا مغالون في النبي صلى الله عليه وآله أو مغالون في أهل البيت الأصهار عليهم السلام. أيها الأخوة الأعزاء، هذه في الواقع مقدمة لنأخذ منها نتيجة، أن اعتقادنا في مقام النبي وأهل بيته الأطهار يحتاج إلى ذهن وقار، إلى نفس، إلى تعمق، حتى ندرك نحن المقام الذي كان لهم صلوات الله وسلامه عليهم. بالله عليكم كيف تفسرون أن الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا نموذجا صغيرا لما جاء من المدينة إلى طوس في طريقه في البصرة أحدهم يقول: أنا كنت رأيت قبل ليال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بستان بني فلان جالس والناس حوله، أنا ذهبت إليه وقبلت يده وأمامه سلة فيها تمر، فقبض لي من هذا التمر وأعطاني بيدي، أخذته ذهبت جلست فأكلته وعدته فإذا هو 17، ورجعت إليه في المنام قلت له: يا رسول الله زدني. قال: لا لا أزيدك، كاف اذهب اجلس. يقول: ما مرت أيام وإذا بالإمام الرضا سلام الله عليه جاء إلى البصرة ونزل في نفس البستان. يقول: أنا ذهبت وجدت نفس المنظر الذي رأيته عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، رأيته جالس أيضا، قبلت يده وقلت له: أريد من التمر، قبض لي قبضة أطان أخذتها ذهبت جلست أكلتها فإذا هي 17. يقول: رجعت إليه قلت: ابن رسول الله زدني من هذا التمر، فنظر إلي وقال: لو زادك رسول الله لزدنا. أي إنسان هذا الذي ينظر فيعرف أنه رأى بالمنام، يعرف منامه ما هو ويخاطبه بهذا الخطاب اليقين، أي علم عند هؤلاء؟ أو شخص أراد أن يستشفي في ميثابه، أراد أن يستشفي عند الإمام الرضا عليه السلام وهو في بلد بعيدة، فرآه في المنام، قال: أذهب إليه في ميثابور، وكان أخرس، كان أصيب بخرس. يقول في المنام قال له الإمام الرضا عليه السلام: استعمل الملح والكمون، وصف له وصفة واستعملها وإن شاء الله تصح. يقول: قلت هذا منام، أذهب إليه. قل: ذهبت إليه في نيشابور، قبلت يده وقلت له، أشرت له تأتأ له أنه أريد دواء لهذا، فأعمل بما قلت لك في منامك. أي مستوى من العلم إذا أراد شخص منك شيئا وكان في مدينة أخرى وكان مخلصا مضطرا وتوجه إلى الإمام بقلب الإمام رأسا عرف حاجته ويستطيع في المنام أن يلبي حاجته، أي علم وأي مقام هذا؟ ماذا يقول الذين ينقصون من مقام أهل البيت عليهم السلام؟ الأحرى لهم أن يقولوا: لا نفهم لا نعرف، والله لقد حدثني أحدهم وهو حي يرزق حفظه الله، حدثني أحد الشيخ إسماعيل نمازي عمره 80-90 سنة، أنا كنت سمعت بقصته وأردت أن أسمعها منه مباشرة وسجلتها، قلت له: حدثني بقصتك عندما ضعتم في طريق الحج في عودتكم من طريق الحج إلى العراق، أريد أن أسمعها منك. قال: كنا نحن سيارة فيها 17 نفرا، وفي قافلة السيارة قبل 30 سنة كانوا قافلة السيارات يذهبون 10 سيارات أو أكثر، يقول: طريق ترابية وغبار ورمل. سائقنا قال أنه: لماذا نحن نأكل الغبار؟ أنا أسبقهم، أنا أعرف الطريق. يقول: ذهب بنا على أساس هو يعرف الطريق، فإذا بنا سرنا لا أثر سيارة ولا طريق، عندنا سائق آخر، حاولنا ذهبنا بهذا الاتجاه بذاك الاتجاه لا نرى شيئا إلا سماء وصحراء. أنا مرة جربت الضيعة في الصحراء من طريق النجف، ذهبنا في الحج بأيام عبد الكريم قاسم إلى عن طريق الصحراء عن طريق الكاكا وعرعر، المهم يقول: لن نرى شيئا، لن نكون نرى شيئا أبدا، ذهبنا بهلجها بهلجها عن كاد البنزين يخلص، بعدين صرنا بخيرة أو بالاحتمال نذهب، النتيجة أنه انتهى البنزين من السيارة ولم نرى أثرا، انتظرنا ذلك اليوم وما مرت السيارات، نقول: ربما سبقناهم طريقهم من هنا. في اليوم الثاني بدأ الأكل ينقص، الماء من عندنا كاد ينتهي، بدأنا ندعو نتوسل. المهم في اليوم الثالث بدنا نموت، عرفنا أنه رح نموت، قلنا لبعضنا سنحفر قبورنا، من فينا قوة نحفر قبور حتى إذا أحد مات ندفنه لا تأكلنا الطيور والسباع، والسيارة لعناها بالأسفل حتى الماء والبنزين ليس فيها شيء، انقطع أملنا وبدأنا بالأدعية وبالتوسلات. يقول ضحك، ضحى يوجد تبة في مكاننا قريب من مكاننا، أنا كنت هناك كفلك خطب ربي عز وجل، يا ربي خطبته حالة المضطر، شوفوا الاستجابة في حالة الضرورة والانقطاع، قلت يا ربي أنت تقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، نحن ما نريد أن يقع أجرنا عليه، ما نريد الموت، نريد الموت في بيوتنا. ثم بدأت أستغيث، استغيث بصاحب الزمان سلام الله عليه، وإذا برجل من بعيد يمشي يسوق 7 جمال 6 جمال أو 5 جمال في الفروق، وشكله بدوي في النوراني، يقول هو أقبل علي، قال هذا ما إذا يعطي طريق، قال أنا لم ألتفت سماني باسمي، قلت له والله نعم يا حاج ضيعنا الطريق، قال أنا جئت لأدلكم، يقول وأمامي جماعة ما رأوه، يقول قلت له قال تذهبوا من هالجهة سأحركوا، يجي أمامكم جبلين تعبرون من وسطهم، يجيكم جبلين آخرين تروحون على اليمين مستقيم هناك الطريق يذبكم على الجرية حدود السعودية اللي عند البصرة. يقول أنا خفت ما طلع القرآن في جيبي، وقلت له أقسم عليك بها القرآن اللي تأتي معنا، قال أنا عندي شغل لكن أنت لا تقسم بالقرآن بعد، لا تحلف القرآن، نهى أن يحلف، لكن أجي معكم. يقول لما أشار الجمال فعلت لا معي، لما جاء معي رأوه، سألت أصحابي بعد قالوا نحن ما رأينا لا كلامك مع ولا وقوفك مع ولا رأينا جمالا، بس لما اتجهت إلينا رأينا رأيناكم رأسا، قال السائق الفلاني هو اللي أخطأ والمقصر ليسوا، يطلع السائق فلان يسوق سماه باسمه محمود يسوق، وأنا أجلس يمه وأنت أجلس يمي، كلهم يبعدون، قعدوا كلهم ما قالوا له ما عندنا بنزين السيارة لا فيها حتى ماء الراديتر، يقول نحن وش اسمه فرغنا. يقول صعدنا أشهر بيد تحرك مسك السيارة، يقول بذلنا لا نسأله من أنت ولا نقول أنه كيف مرت السيارة، سلبنا عن أي شيء. يقول لما وصلنا بين جبلين قال هذا الجبلين اللي قلت لكم، والآن الظهر صار الظهر، أنتم عندما صلوا أنا أصلي، عندما صلي صلوا، وتجدون عند ذلك تلك الشجيرة الجب العابود تجدون بئر وضوا املأوا ماي وكمل أنا أوصل. يقول ذهبنا إلى هنا وإذا ببئر ماءه إلى الجمال، وفي تلك المنطقة لا ماء ولا بئر، كل كملنا صلينا ثم صعد أعطيناه طعام ما أكل. يقول وتحدثنا أنواع من الأحاديث إلى أن أوصلنا قبل المغرب إلى الحدود، أوصلنا نزل قال أنا أروح، يقول أنا ما أترجاه، هو يقول حدثنا لأسماعنا قال النذر الذي نذرتموه غير صحيح، نذركم لا توفوه هنا، نذروا أنه إذا الله خلصهم كل ما عندهم من مال ينفقوا، قال أنتم محتاجين إلى مصارف تزورون كربلاء النذر بعدين، اسبوا ما عندكم كم ثم في بلادكم أعطوه للفقراء. وسمعنا بأسماعنا حدثنا عن أشياء، يقول أراد أن يودعني، قلت له أنا أردت أن أعطيك هدية فلوس، قال أنا لا أنا ما أخذ فلوس وأعرف أنه عندكم، لو أعرف ما عندكم أيضا أعطيتكم. يقول رجعنا أن لا نتعشى معنا، قال نحن مرتبين نتعشى هنا، يقول قال يا شيخ إسماعيل أنا عندي شغل غاب عني من أمام غاب عني دفعة واحدة. اللهم صل أي علم أي اسم أعظم أي مقام لإنسان من هذا النوع، يأشر فتتحرك السيارة بلا ماء وبلا بنزين، يقول لهم هناك وإذا ببئر، يتكلم يعرف أسماءهم يعرف أوضاعهم يخبرهم بما يأتي، أي مقام، ثم يغيب ينتقل من مكان إلى مكان، هذا مقام من عنده اسم الله الأعظم مقام، وهذا المقام جزء من مقام محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأعزاء، طال المقام ولا بد أن أختم بأن ألفت إخواني إلى زيارة الجامعة الكبيرة، زيارة الجامعة الكبيرة التي تضمنت صفات المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. ألفت فقط إلى آداب مقدمتها. يقول: أولا، هي زيارة الجامعة عن الإمام الهادي سلام الله عليه، وسندها صحيح، وبلاغتها برأي كثير من علمائنا تكفي عن بحث سندها. يقول موسى بن عبد الله النخعي: قلت للإمام علي الهادي سلام الله عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فعلمه الإمام هذه الزيارة المليئة بالعلم وبكشف مقامات النبي وآل الطاهرين سلام الله عليهم. آداب هذه الزيارة، قال له: تغتسل، ثم إذا وصلت إلى باب المشهد، باب المقام، تتشهد الشهادتين، يعني تقول: أنا مسلم. يا أيها الذين لا تفهمون أو قد تتهمونني بالغلو، أنا مسلم. ثم إذا دخلت ورأيت القبر الضريع الشريف، تقف وتكبر الله 30 مرة. يعني هذه المقامات العظيمة لأهل البيت عليهم السلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه لا تمس بكبريائه. كل هذه العظمة التي أعطاها لهم من طاعتهم وعبوديتهم له، وإلا فهو الأكبر عز وجل. تكبر الله 30 مرة، ثم تمشي بخطوات قصيرة وأنت على خب وقار وخشوع، ثم تقف وتكبر الله 30 مرة أيضا. ثم إذا وصلت إلى قرب الضريح تكبر الله 40 مرة تمام المئة، 100 مرة تكبر الله، ثم تبدأ في قصيدتك في مدحهم في 7 فصول. هذه الزيارة المباركة الجامعة تبدأ بالسلام على أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ومهبط الوحي والتنزيل. إذن هذه المقامات العظيمة التي لهم صلوات الله عليهم، كلها من عبوديتهم لله، الذين يتصورون أن اعتقادنا بمقاماتهم إشراك لهم مع الله. هؤلاء أصحاب أذهان مسطحة لا يعرفون تحليل الأمور، ليس لهم عمق في الذهن، أو لا يريدون أن يعترفوا أو يعرفوا مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم عرفنا نفسك، اللهم عرفنا نبيك، اللهم عرفنا أهل بيته الطاهرين، اللهم عرفنا حجتك المهدي الموعود، اللهم عرفنا نبيك وأهل بيته، واجعلنا من الأوفياء لهم، المحبين لهم، العارفين لحقهم، وارزقنا في الدنيا حسن ولايتهم وزيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.